قال الألباني رحمه الله: وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا. قبل ذلك سؤال: كم هو الواجب من الكفن؟ كم لفات على الميت الواجب الذي يحصل به الوجوب، يحصل به الإجزاء؟ كم مرات؟ ها، مرة واحدة ساترة سابرة، وما فوقها فهو زيادة مستحبة. قال: وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه، يستر جميع بدنه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض، اي مات، قبضته الملائكه بامر الله. فكفن في كفن غير طائل، يعني كفن قصير، وقبر ليلا. فزير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يعني كان يكون الميت لا يتحمل التأخير، ربما انفجر لو بقي إلى الفجر فهو يدفن حتى وإن كان المصلين قليل. والحكمة في عدم دفنه في الليل حتى يتم تكفينه تكفينا جيدا، وأيضا حتى يجمع الناس على الصلاة عليه كثيرا. قال: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن إذا كان الجمع كثيرا والناس توافدوا وجاءوا في الليل بعد أن بلغهم الخبر ودفن فلا بأس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. وهذا الحديث رواه مسلم: إذا كفن أحدكم أخاه، رواه مسلم، وهو كما ترى عن جابر. قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته، يكون كفنا نظيفا ويكون أبيضا ويكون سابغا ساترا، هذا معنى فليحسن. وليس معنى الإحسان هنا الجمال والتفاخر فيه يشتريه، ربما إذا كان الكفن الذي يكفيه بثلاثة آلاف خمسة آلاف كفنا جيدا ساترا فيذهب يشتري من النوع الضخم بثلاثين بأربعين ألفا، يقول: هذا ميتي أبي، أريد أشتري له أغلى الأكفان. هذا خطأ. ليس المراد بالإحسان في الكفن هو المغالاة، وإنما المراد به ما كان ساترا جيدا نظيفا. قال: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، يعني توسط، ليس من الردي ولا من المغالاة فيه. وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته. قال: السادس والثلاثون: فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابق ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش، لحديث خباب بن الأرت في قصة مصعب، وقوله صلى الله عليه وسلم: في نمرته ضعوها مما يلي رأسه. وفي رواية: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. وتقدم بتمامه في المسألة الرابعة والثلاثين، وهذا الحديث تقدم تخريجه في المسألة التي تقدمت أنه متفق عليه، حديث خباب متفق عليه. قال 37، هذا واضح الحديث أنه إذا قل الكفن فلم يكفي أن يكفن الميت كله، لأنه أحيانا يكون في صحراء، يكون في مهاجرا، يكون في غربة، في مكان قفر، فإنه يغطى بما تيسر من الكفن يوضع على رأسه، وبقية جسده الذي لم يكفن يجعل عليه شيء من الحشيش أو الإذخر أو الشجر، كما فعل بمصعب بن عمير بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال 37، إذا قلت الأكفان وكثرت الموتى، وهذا قد يحصل موت في الناس أو هدم أو فيضان وغرق أو حروب طاحنة تؤدي إلى كثرة الموت في الناس، فتقل الأكفان. قال جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد بأن يقسم بينهم. انظر، في الكفن الواحد ليس معناه يلفون جميعا في كفن واحد، لا، إنما المراد يقسم بينهم الكفن، لهذا قطعة وهذا قطعة وهذا قطعة، تغطي ما تيسر من جسده، بأن يقسم بينهم، يعني تقول هنا أي فيكفن كل واحد منهم ببعضه للضرورة، أي فيكفن كل واحد منهم ببعضه، أي ببعض الكفن للضرورة، وأن يستر بعض بدنه. قال ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، سواء في الصلاة على الجنائز، إذا ما كان مثلا كانت كثير 3 4 5 يقدم الذي هو حافظ القرآن، أكثرهم قرآنا، وهكذا في القبر، إذا قبروا في القبر 1 2 3 يقدم أقرأهم القرآن، لحديث أنس رضي الله عنه لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به، فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، عن السباع، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه ولم يصل، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، وقال أنا شاهد عليكم اليوم. قال وكثرت القتلى وقلت الثياب، وكان يجمع 3 و2 في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين 3 في الثوب الواحد، وكفن الرجلين 3 في الثوب الواحد. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهم، وقال الألباني إسناده حسن. وأيضا جاء في حديث جابر، وفي حديث جابر في البخاري، وفي حديث جابر في البخاري كان صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، يجمع بين الرجلين في من قتلى أحد في ثوب واحد. قال وكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، وكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، ومعنى الكفن في ثوب واحد أنه يقسم بينهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال 38، لا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها بل يدفن وهي عليه، يعني إذا كفن الشهيد يكفن على ثيابه التي معه، يلف على ثيابه، لا يغسل ولا تعد ثيابه ولا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يغسلون، وهذا بإجماع يعني قول أكثر العلماء ولم يخالف إلا القليل أن الشهيد لا يغسل ويكفن في ثيابه. قال: ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها بل يدفن وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم. ومما يدل على أنه يكفن على ثيابه أن رسول الله كفن حمزة في نمرة، وجابر عبد الله وواحد آخر في نمرة، وحمزة يعني ماذا ومصعب أيضا، فهو يكفن على ثيابه التي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم. ومعنى زملوهم أي لفلفوهم، زملوهم في ثيابهم أي لفلفوهم، ولا تغسلوهم. وهذا الحديث أخرجه النسائي وصححه الألباني رحمه الله، وتتمة الحديث يعني قال زملوهم في ثيابهم تتمته: فإنه ليس كلم يكلم في الله، فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم، إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك. قال: 39: يستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما تقدم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير كما في حديث خباب بن الأرث متفق عليه تقدم. وتقدم حديث في المسألة 34: 40 والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: وكفنوه في ثوبيه، في إحرامه الذي مات فيه، لأن المحرم يحرم في ثوبين: رداء ويعني إزار ورداء، فيكفن فيهما يلف، إلا أنه لا يغطى وجهه يعني رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. وتقدم بتمام في الفصل 3 فقرة دال، وهذا حديث ابن عباس متفق عليه وقد تقدم.